والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فزال الحديث موصولا بالكلام عن المقدمة أو مقدمة في القواعد الفقهية، وقد تناولنا فيما سبق تعريف القواعد الفقهية والفرق بين القاعدة والضابط، كما تناولنا الفرق بين القواعد الفقهية والأصولية والعلاقة بين القواعد الفقهية فيما بينها من موافقة أو مباينة أو مداخلة، وكذا تناولنا صفات القاعدة الفقهية وفائدة القاعدة الفقهية وثمرتها، وتناولنا أيضا استمداد القواعد الفقهية والاستدلال بالقواعد الفقهية عند الفتية والقضاء وشروط تطبيق القاعدة الفقهية على فروعها. ووعدنا أن نتحدث فيما يأتي عن فضل تعلم القواعد الفقهية وعن حكمها وعن نشأة التأليف في القواعد الفقهية وتطوره وعن أشهر المؤلفات فيها بحسب المذاهب الفقهية الأربعة. ونتناول هذا اليوم ما وعدنا به هنا، فنقول ونبدأ بفضل تعلم القواعد الفقهية وبيان حكمها. أولا، في فضل تعلم القواعد الفقهية، القواعد الفقهية هي فن من فنون العلوم الشرعية المؤدي إلى حسن التفقه وإلى ضبط مسائل فقه الفقه وإلى حسن تنزيل وضبط تنزيل الأحكام على الوقائع في الفتيا والقضاء وكذا في معالجة النوازل الفقهية. والعلم الشرعي مما جاء بيان فضله في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والمعنى والمعقول يشهد لذلك أيضا. أما بيان فضل القواعد الفقهية من كتاب الله عز وجل وهي فرع من فروع العلم ويشملها ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من بيان فضل العلم، ومن ذلك قول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وهذه الآية تدل على أنه لا يستوي أهل العلم ومن لا يعلم، فدل ذلك على فضل العلم ومكانة العلماء. ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا فيه بيان لرفعة درجات العلماء لما يحملونه من العلم، فدل ذلك على فضل تعلم العلم الشرعي ومنه القواعد الفقهية. وأما من السنة فقد جاءت أحاديث أيضا كثيرة تؤكد ما جاء به القرآن الكريم من بيان فضل العلم وتعلمه ومن ذلك القواعد الفقهية، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا بيان بأن الخيرية في التفقه في الدين، فمن تفقه في الدين كان ممن أراد الله عز وجل به الخير، فدل ذلك على فضل العلم وعلوم الشريعة ومنها القواعد الفقهية. وأيضا من ذلك من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فقوله صلى الله عليه وسلم هنا: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وعد من ذلك أو علم ينتفع به. فعد العلم من الصدقات التي تجري، العلم الذي ينتفع به من الصدقات التي تجري للعبد بعد وفاته، فدل ذلك على فضل تعلم العلم على تعليمه، ومن ذلك علم القواعد الشرعية الفقهية. ويدل أيضا لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وهذا واضح الدلالة في بيان فضل العلم في سياق هذا الحديث في عدة مواضع، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فجعل طلب العلم طريق إلى الجنة، ومن ذلك تحصيل علم القواعد الفقهية. وأيضا في الحديث: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. هذا فيه دلالة على فضل العلم وأهميته ومكانته، وأن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع مما سلكه في طريق العلم وتحصيله، أعني العلم الشرعي. وكذا في الحديث: إن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وهذا دلالة على فضل العلم، لأن من في السماوات ومن في الأرض كلهم يستغفرون للعالم، وما ذلك إلا لأهميته ومكانته لحمل هذا العلم الشرعي وبذله، ومن ذلك ونشد علم القواعد الفقهية. وأيضا في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. هذا فيه أيضا بيان مزية العلم، وأن بذل المهج فيه مقدم على نوافل العبادات، والعالم له فضل على سائر الناس ومنهم العباد، وذلك كفضل القمر على سائر الكواكب بما يسطع من نوره، يعني قارن بين نور القمر وبين نور سائر الكواكب ماذا تكون بجانبه. فهكذا فضل العالم على العالم يكون بهذه المثابة، وما ذلك إلا لما يحمله طالب العلم من العلم الذي ينشر به الشريعة وينتفع به الناس، ومن ذلك علم القواعد الفقهية. وأيضا في الحديث أن العلماء هم ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يخلفوا دينارا ولا درهما، وإنما خلفوا وورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واضح. وهذا فيه حث على الأخذ بالعلم وعلى طلب العلم، وأن من أخذ بالعلم فقد أخذ بنصيب وافر يوصله إلى الله عز وجل يوم القيامة، في اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا فيه دلالة ظاهرة على فضل العلم بعامة، هو من ذلك علم القواعد الفقهية. كذا قلت أيضا أن يدل على فضل العلم بعامة من ذلك علم القواعد الفقهية المعنى والمعقول، وهو أن الناس كما يقول ابن القيم في حاجة إلى العلم الشرعي أشد من حاجتهم إلى طب الأبدان، فالناس في حاجة إلى العلم الشرعي أشد من حاجتهم إلى طب الأبدان، لأن العلم الشرعي به تعمر الدنيا والآخرة، ففيه أيضا أن العلم الشرعي يحصل به الفصل في بين الناس في خصوماتهم في هذه الحياة الدنيا عند التنازع، كما قال الله عز وجل: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله وأعز منهم رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمه. والناس محتاجون للعلم الشرعي من الفقه ومن في حكمه لأجل حتى إعمار حياتهم الدنيا، ناهيك عن إعمار حياتهم في الدار الآخرة، وهي المقصود الأعظم من خلق الإنسان، كما بيّن الله عز وجل في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فدل ذلك على أهمية العلم الشرعي ومكانته، وأن الناس في حاجة ماسة إليه أشد من حاجتهم إلى طب الأبدان. فإذا كانت حاجتهم إلى طب الأبدان شديدة وماسة وتصل إلى الضرورة أحيانا، فإن حاجتهم إلى العلم الشرعي أشد من ذلك وأكثر، فدل ذلك على فضل العلم الشرعي وعلى مكانته، ومن ذلك علم القواعد الفقهية. الأمر الثاني، قلنا نبين فضل القواعد الفقهية وكما نبين حكمها، حكم تعلم القواعد الفقهية. القواعد الفقهية هي من الفقه، بل هي من أسس فهم الفقه وإتقانه، فتأخذ حكمه في التعليم، ولذلك نقول إن تعلمها فرض كفاية على الأمة كسائر العلوم الشرعية التي تحتاجها الأمة، فرض على طائفة من الأمة، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فإن تعلم العلم على قسمين: منه ما يتعلق بكل مسلم، ويجب عليه أن يتعلم من العلم ما تصح به عبادته، ومنه وهو علم الفقه ما تعلمه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. والقواعد الفقهية هي داخلة في علم الفقه، فهي من هذا الجانب تكون من فروض الكفاية. وقد قال الله عز وجل في بيان هذه الفريضة الكفائية في طلب العلم، قال الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأمر الله عز وجل أن ينفر طائفة من المؤمنين تتعلم العلم لتعلمه للناس، فتعلمه للناس ليعمروا به دينهم ودنياهم، يعمروا به دينهم فيما يحتاجون إليه من فك الشجار والخصام في ما بينهم، وكذا ما فيه من إقامة العلاقات وغيرها من الأحكام الكثيرة، وأيضا تعمر به آخرتهم عند الله عز وجل، فإذا وصلوا إلى ربهم فإذا هم قد جاءوا بعمل صالح خالص لله عز وجل موافق لكتاب الله عز وجل ولسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن مما ينبغي أن ننبه عليه في مجال حكم تعلم القواعد الفقهية أن الفقيه الذي يتصدى للحكم للنوازل، وكذا المفتي والقاضي الذي يتصدى لتنزيل الأحكام على الوقائع، لا بد له من الإلمام بهذه القواعد الفقهية. لماذا؟ لأنه يحتاج إليها في أداء وظيفته في هذا المجال. فالفقيه عند الحكم على النوازل محتاج إلى القواعد الفقهية، وكذا من يقوم بتنزيل الأحكام على الوقائع الفقهية والقضاء محتاج إليها حينما تقف أمامها المعضلات في النوازل، يجد من القواعد الفقهية خير معين على إعانته على إصلاح ما وقع به وعلى تنزيل الأحكام على الوقائع. ومن هنا نقول أن الإلمام بها بالنسبة للفقيه الذي يتصدى للحكم على النوازل، وكذا للمفتي والقاضي الذي يتصدى لتنزيل الأحكام على الوقائع، فقد قال فريق من العلماء بأن تعلم القواعد على أمثال هؤلاء واجب، ليستعينوا بذلك على ما هم فيه من هذا العمل الذي يتصدون له. نأتي بعد ذلك على أو إلى نشأة التأليف في القواعد وتطور نشأة التأليف في القواعد وتطور. ينبغي أن نعلم كما عرفنا في درسنا السابق أن القواعد ليست من اختراع المؤلفين من الفقهاء عليهم رحمة الله، وإنما أصلها جاء منثورا في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما دور العلماء هنا هو التقعيد والاستنباط وإبراز هذه القواعد، ومن هنا جاء الحديث عنها في مجال نشأة التأليف في القواعد وتطورها. ولا نقول نشأة القواعد وتطورها، وإنما نقول نشأة التأليف في القواعد وتطورها. التأليف في القواعد مر بمراحل أربع. المرحلة الأولى هو مرحلة نثرها في المؤلفات، بمعنى أنه لم يكن الفقهاء في بادئ أمرهم يخصوا القواعد الفقهية بمؤلفات مستقلة، وإنما كانوا حينما عرف العلماء التأليف وأصبحوا يتكلمون ويدونون العلم ينثروا مثل هذه القواعد ضمن تقريراتهم في الاستدلال في مؤلفاتهم. وأقدم مؤلف وقف عليه العلماء ممن اشتمل على بعض القواعد الفقهية هو كتاب الخراج لأبي يوسف والمتوفى في السنة الثانية والثمانين بعد المئة، فقد رحمه الله حينما تكلم عن أحكام الخراج بث بعض القواعد في تضاعيف تأليفه، ومن ذلك أنه ذكر قاعدة التعزير إلى الإمام على قدر عظم الجرم وصغره، وهي قاعدة وضابط يتعلق بالتعزيرات في قلتها وكثرتها، وأن ذلك مناط بعظم الذنب وبصغره، فمن كان ذنبه صغيرا فمن كان ذنبه أو جريمته كبيرا يزاد عليه في التعزير، ومن كانت جريمته دون ذلك فينقص عنه من التعزير، والمراد بذلك الجرائم التعزيرية. وأما جرائم الحدود فقد حدها الله عز وجل مما حده في كتابه أو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته والأخذ الالتزام به. وبعد ذلك أيضا جاءت مؤلفات محمد بن الحسن الشيباني من أصحاب أبي حنيفة والمتوفى في السنة 89 بعد 100، ونثر وله عدة مؤلفات، وكان وهو يقرر المسائل العلمية ينثر المسائل أو نقول القواعد الفقهية نثرا في تضاعيف هذه المؤلفات التي يقررها. ومن ذلك قاعدة الحقوق لا يجوز فيها إلا ما يجوز في الحكم، وهو يعني أنه لا يكفي في مسائل الحقوق المالية وما في حكمها من الشهادة، لا يكفي إلا شهادة اثنين، بخلاف الأمور المتعلقة بالديانة كرؤية الهلال وما في حكمه فيكفي فيها شاهد واحد. وهكذا أيضا جاء الإمام الشافعي والمتوفى في السنة 204 في كتابه الأم نثر عددا من القواعد الفقهية، من ذلك مثلا قاعدة لا ينسب لساكت قول. والعلماء في هذه المرحلة كلهم في هذه المثابة ينثرون القواعد في مؤلفاتهم نثرا، ولم يكونوا يؤلفوا في القواعد قصدا مؤلفات خاصة بها. وعلى هذا النسق سار العلماء في هذه المرحلة. أما المرحلة الثانية وهي خروج المؤلفات المستقلة في القواعد، خروج المؤلفات المستقلة في القواعد الفقهية التي تحدثت قصدا وإلى القواعد الفقهية ودونت القواعد الفقهية قصدا لهذا التأليف لهذه القواعد. وقد كان ذلك في القرن الرابع لما ظهرت حركة التأليف، وكان ذلك بعد أن كثرت الوقائع التي تلم بالمسلمين وتحتاج إلى تقريرات فقهية وإلى أحكام فقهية، ووجد العلماء أنهم بحاجة إلى تقرير بعض الأصول والقواعد والضوابط الفقهية التي تعين الفقيه والمفتي والقاضي في سبيل تقرير الحكم الفقهي والوصول إلى الحكم الفقهي المبني على الأصول. وأول من ألف فيها مؤلفا مستقلا هو الإمام القرحي الحنفي المتوفى في 400. وقد كتب رسالة ضمنها 39 واسم هذه الرسالة أصول القرحي. وليست هذه الرسالة في الأصول المتعارف عليها ولكنها في القواعد، ويبدأ كل قاعدة بقوله والأصل كذا، كما ذكر أن الأصل للحالة كما للمقالة من الدلالة. ثم جاء بعد ذلك أبو الليث السمرقندي والمتوفى في والمتوفى في السنة 73 في كتابه تأسيس النظائر، وقد ضمن هذا الكتاب 74 وضابطة. ثم جاء بعده الإمام أبو زيد الدبوسي، وهؤلاء كلهم من الحنفية، القرخي وأبو الليث السمرقندي وهكذا أبو زيد الدبوسي والمتوفى في السنة 30 بعد 400 وهو من علماء القرن الخامس، وكتب كتابا اسمه تأسيس النهضة، وقد أخذ ما في قواعد أبي الليث السمرقندي وزاد عليها، ولذلك اشتمل كتابه على 86 قاعدة ومعظمها خاصة بقواعد المذهب الحنفي. ثم بعد ذلك وقف حركة التأليف في القواعد حتى جاء القرن السابع الهجري، برز هذا العلم وخطى العلماء في هذا العصر خطوة واسعة إلى الأمام في التأليف في القواعد الفقهية، وإن لم يبلغوا مرحلة النضج ولكنهم خطوا خطوة واسعة إلى الأمام. فكتب الإمام محمد السهلكي الشافعي والمتوفى في السنة 13 بعد 600 كتابا بعنوان القواعد في فروع الشافعية، كما كتب الإمام العز بن عبد السلام المتوفى في العام 60 بعد 600 كتابه الشهير قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وكتب هذا القرن كتب هذان الكتابان ولا يوجد غيرهما من القواعد الفقهية في القرن السابع، لم يوقف على سوى هذين الكتابين. وأما المرحلة الثالثة من مرحلة نشأة التأليف وتطوره في القواعد الفقهية فهي مرحلة الازدهار والنمو في التأليف في القواعد الفقهية، وذلك في القرن الثامن، وذلك في القرن الثامن، والذي يعد بحق العصر الذهبي لتدوين القواعد الفقهية ونمو التأليف فيها، وقد برز بالتأليف فيها عدد من فقهاء المذهب الشافعي خاصة، ثم المالكي، ثم الحنبلي، ومن المؤلفات في هذه المرحلة كتاب الأشباه والنظائر لابن الوكيل الشافعي، وتوفى في العام 16 بعد 700، ثم كتاب المذهب في ضبط قواعد المذهب، وهو أيضا للشيخ القبطي المالكي، توفى في العام 36 بعد 700، وتلا ذلك كتاب القواعد للمقبري المالكي، وتوفى في السنة 58 بعد 700، وقد اشتمل على 1200 قاعدة وضابط من ضوابط الفقه المالكي. وجاء بعد ذلك المجموع المذهب في ضبط قواعد المذهب للعلائي الشافعي، والمتوفى في السنة 61 بعد 700، ثم تلاه الأشباه والنظائر لتاج الدين ابن السبكي الشافعي، والمتوفى في السنة 71 بعد 700، ثم الأشباه والنظائر لجمال الدين الأثنوي الشافعي، والمتوفى في السنة 72 بعد 700، ثم تلاه بعد ذلك كتاب المنظور في القواعد لبدر الدين الزركشي الشافعي، والمتوفى في السنة 94 بعد 700، ثم جاء بعد ذلك في هذه المرحلة كتاب تقرير القواعد وتحرير القواعد، والمشهور الآن باسم القواعد الفقه الإسلامي لابن رجب الحنبلي، والمتوفى في السنة 95 بعد 700، وهو كما قال عنه حاج خليفة هذا الكتاب إنه من عجائب الذهب، وهذا الكتاب يعني كتاب قواعد ابن رجب اشتمل على 160 قاعدة وضابط، وأضاف إليها أيضا 21 فائدة، ثم جعل بعد ذلك القواعد في الفروع، القواعد في الفروع، وللشيخ علي بن عثمان الغزي الشافعي والمتوفى في السنة 99 بعد 700. وفي القرن 9 جدد مؤلفات على النسق السابق، ومنها الأشباه والنظائر لابن الملقن الشافعي المتوفى في السنة 4 بعد 800، وهذا الكتاب قد استفاده من كتاب ابن السبكي ومن غيره. ثم أيضا جاء بعد ذلك كتاب القواعد للحصني الشافعي والمتوفى في السنة 29 بعد 800، وكذا كتاب الكليات الفقهية والقواعد لابن غازي المالكي والمتوفى في السنة الأولى بعد 900، وكليات لأنه لا صدر كل قاعدة يسمىها كليات، لأنه صدر كل قاعدة بلفظ كل. وفي القرن 10 أيضا ارتقى النشاط التدويني لهذا العلم، هذا في القرن 10، ومن ذلك القواعد الكلية والضوابط الفقهية لجمال الدين يوسف بن عبد الهادي الحنبلي، وقد ضمنه 100 ضابط. ثم أيضا الأشباه والنظائر للسيوطي، الأشباه والنظائر للسيوطي والمتوفى في السنة 11 بعد 900، وهكذا جاء بعده العالم المالكي أبو الحسن الزقاق المالكي المتوفى في السنة 12 بعد 900، فنظم نظما في القواعد سماها المنهج المنتخب، وقد اشتمل على 443 بيتا. وجاء بعد ذلك جاء بعد ذلك العالم المالكي الونشريسي والمتوفى في السنة 14 بعد 900، فألف كتابه إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، وقد اشتمل على 118 قاعدة. ثم جاء بعده الأشباه والنظائر لابن نجيم المتوفى في السنة 70 بعد 900، وألف هذا الكتاب وتناوله بعد ذلك كثير من علماء الحنفية، لأنه من الحنفية، بشروح كثيرة ربت على 40 شرحا وتعليقا على هذا المصنف. ثم بعد ذلك ننتقل إلى المرحلة الرابعة، وهو طور رسوخ القواعد والاهتمام بتنسيقها، وبدأ هذا الطور حينما قامت لجنة من العلماء، علماء المذهب الحنفي في الدولة التركية، بتأليف مجلة الأحكام العدلية، وقد صدرته عبارة عن كتاب فقهي لكن مرتب على طريقة المواد، المادة الأولى كذا، الثانية كذا، إلى آخره. صدرت هذه اللجنة مجلتها هذه بزمرة من القواعد الفقهية بلغت 99 قاعدة، معظمها مأخوذة من الأشباه والنظائر لابن نجيم. اهتم العلماء بشرح هذه المجلة، وخص بعضهم اهتمامه بشرح قواعد المجلة، وجميع الشروح التي شرحت المجلة أو جلها اهتمت بشرح هذه القواعد من ضمن شرحها لمجلة الأحكام العدلية، ومن أظهر هذه الشروح وأبرزها درر الحكام، شرح مجلة الأحكام للشيخ علي حيدر المتوفى في السنة 54 بعد 1300. ثم بعد ذلك تناول الشيخ أحمد الزرقاء الحلبي قواعد المجلة بالشرح وأفردها بمؤلف مستقل سماه شرح القواعد الفقهية. والشيخ أحمد الزرقاء هو متوفى في السنة 57 بعد 1300. ثم هكذا اهتم العلماء فيما تلا ذلك بالقواعد تنسيقا وكتابة بتاريخها، وزاد اهتمامهم بها حتى صار تقرير تدريسها في الكليات الشرعية من أحد المقررات المهمة التي تقرر في كليات الشريعة وتدرس من ضمن برامجها، ولا شك أنها تستحق هذا الاهتمام. كما كان من مظاهر الاهتمام في هذا الطور بالقواعد الفقهية أن سعى بعض العلماء بإفراد هذه القواعد بمؤلفات خصها بقاعدة مستقلة، سواء كان ذلك من القواعد الكبرى أو من غيرها. ومن ذلك مثلا على سبيل المثال قاعدة الأمور بمقاصدها، كتب فيها الشيخ الدكتور يعقوب الباحثين كتابا مستقلا في هذه القاعدة. كما كتب أيضا حفظه الله ووفقه أيضا كتابا آخر في قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وكلتاهما من القواعد الكبرى. وهكذا كتب الشيخ صالح اليوسف رسالته والماجستير في قاعدة المشقة تجلب التيسير، وكتب الشيخ محمد المعابد أيضا رسالته العلمية في قاعدة الخراج بالضمان. فكان كل ذلك من مظاهر الاهتمام بهذه القواعد الفقهية في هذا الطور، بل في هذا الطور أخذ وهو في القرن الحاضر أخذ بعضهم يسلك مسلك الموسوعات في القواعد الفقهية، كما فعل الدكتور الشيخ علي الندوي في كتابه موسوعة القواعد والضوابط الحاكمة للمعاملات المالية وفي الفقه الإسلامي، وهو في 3 مجلدات. وكذا الشيخ الدكتور محمد صدقي البورنو في كتابه موسوعة القواعد الفقهية، وهو في 13 مجلدا، وجعل فيه يعني كثيرا من القواعد، أوصلها إلى 92 بعد 4100 من القواعد، يعني جعلها في 4192 قاعدة، لكن بعض هذه القواعد مكرر يأتي قاعدة بألفاظ مكررة، وهذا كثير في هذا الكتاب. وقد بلغ هذا الكتاب موسوعة القواعد الفقهية للشيخ محمد صدقي البورني 13 مجلدا. وللمجمع الفقهي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي اهتمام برصد وتصنيف وضبط القواعد الفقهية، وقد أصدر قرارا بذلك وعهد إلى نخبة من العلماء الكتابة في القواعد الفقهية رغبة منه في جمعها وتنسيقها وإخراجها بمؤلف مستقل. ولا شك أن هذا جهد مشكور ينبغي أن يذكر ويشكر للمجمع الفقهي بجدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، لأنه اهتمام ب لأن الاهتمام بالقواعد الفقهية ولا شك خدمة عظيمة وجلية للفقه الإسلامي ولها آثارها الإيجابية لما ذكرنا في فوائد القواعد الفقهية وفي ثمرتها. نصل إلى أبرز المؤلفات الموضوعة في القواعد الفقهية في المذاهب الأربعة، نذكر بها وإن كان بعضها سلف ذكره، لكن نحن نصنف الآن حسب المذاهب والتصنيف السابق وحسب أطوار ونشأة التعليق في القواعد الفقهية. فأبرز المؤلفات المطبوعة في مذهب الحنفي الأشباه والنظائر لابن نجيم، الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي، وقد سبق ذكر هذا الكتاب. وكذا شرحه غمس عيون البصائر، شرح الأشباه والنظائر للحمر، والمتوفى في السنة 98 بعد الألف. وثالثا قواعد مجلة الأحكام العدلية، وكما ذكرت لكم جملتها 99 قاعدة ألفتها لجنة من علماء الحنفية في الدولة العثمانية حوالي عام 86 و200 و1000 للهجرة. وهذه المجلة لها شروح، ومن أهم شروحها ما ذكرناه سابقا، شرح درر الحكام، شرح مجلة الأحكام للشيخ علي حيدر، والمتوفى في السنة 54 بعد 300 و1000. وكذا شرحها أيضا الشيخ أحمد الزرقى على ما سلف ذكره، شرح القواعد الفقهية. كذلك من ضمن المؤلفات في القواعد الفقهية بمذهب الحنفي القواعد الفقهية التي شرحها الشيخ مصطفى الزرقى، وهو ابن الشيخ أحمد الزرقى الثالث ذكره. الشيخ مصطفى الزرقى قد توفي في عام 2400 و1000 رحمه الله، وكان تناول للقواعد الفقهية، تناول قواعد المجلة، قواعد المجلة الثالث ذكرها، وشرحها بعبارة موجزة محررة، فيعد شرحه لقواعد المجلة من أحسن الشروح دقة وتحريرا. وهذه القواعد ضمن مؤلفه القيم المدخل الفقهي العام، بل إنه زاد على قواعد المجلة، زاد عليها 31 قاعدة رغبة في توسيع دائرة الاستفادة من القواعد الفقهية. وأما المؤلفات المطبوعة في القواعد الفقهية في مذهب المالكية فأولها الفروق للإمام القرافي، والمتوفى في السنة 84 بعد 600، ويأتي بعدها القواعد للإمام المقري، ويأتي بعدها أيضا إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للإمام الونشريفي. وأما المؤلفات المطبوعة في المذهب الشافعي فمنها قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام، والمتوفى في العام 60 بعد 600، ثم يأتي بعد ذلك الأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي، ومشهور بإذن السبكي، وبعد ذلك أيضا المنفوذ في القواعد الفقهية للإمام الزركشي، ثم الأشباه والنظائر للإمام السيوطي. وأما القواعد الفقهية المطبوعة في المذهب الحنبلي فمنها تقرير القواعد وتحرير القواعد المشهور بالقواعد في الفقه الإسلامي للعلامة ابن رجب، سبق ما ذكرت لكم من مقاله حاج خليفة في هذا المؤلف، وأنه من عجائب الدهر. ويأتي بعد ذلك القواعد الكلية والضوابط الفقهية لجمال الدين يوسف بن عبد الهادي، والمتوفى في السنة التاسعة بعد 900. وهذه قواعده وضوابطه في 100 ضار. ثم يأتي بعد ذلك القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للشيخ ابن سعدي، والمتوفى في السنة 76 بعد 300 ألف، وقد استقاها من قواعد الشيخ ابن رجب وغيرها من القواعد التي اطلع عليها من قواعد الشيخ ابن تيمية ومن غيره. وهنا نأتي إلى يعني انتهاء الحديث عما يتعلق بأشهر الكتب أو أبرز الكتب المطبوعة في المؤلفات في القواعد الفقهية في المذاهب الفقهية الأربعة. وأشير إلى أن هناك بعض الكتب التي لها طبيعة التأليف في الفقه العام في القواعد، وهي تخدم قواعد الفقه ولا شك، وبخاصة في جانب المتوسطين في طلب العلم من الكليات الشرعية ومن في حكمهم. وأشير في ذلك إلى كتابين، ولا يعني ذلك إهمال ما كان مثلهما أو غيره. من ذلك كتاب الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلي للشيخ الدكتور محمد صدقي البورن، وقد كان هذا الكتاب يدرس في كلية الشريعة في الرياض حينما قررت القواعد، تصدرها الشيخ بالتدريس وألف هذا الكتاب. وكذلك كتاب القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية للشيخ محمد عثمان شبير، وهذا الكتاب أيضا ألفه كاتبه كما ذكر في مقدمة الكتاب عند تقديه لتدريس هذه المادة في إحدى كليات الشريعة في الأردن. ومما ينبغي أن نشير إليه، وهذا سبق أن سئلت عنه في آخر الدرس الماضي، مما يتعلق بمقدمات القواعد الفقهية، فهناك كتب أيضا ألفت في مقدمات القواعد الفقهية بما يتعلق بمفهوم القواعد وبنشأتها وبتطورها وبدراسة المؤلفات فيها وبأدلتها وتطبيقاتها إلى آخره. كتب فيها عدد من العلماء المعاصرين، من ذلك كتاب القواعد الفقهية للدكتور علي الندوي، وكتاب أيضا القواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباهي حسين. وكما اشتمل على كتاب البر مستالف ذكره وكتاب شبير أيضا في مقدمتيهما لكتابيهما على جملة من دراسة القواعد الفقهية فيما يتعلق بتعريفها ونشأتها بشكل موجز. وبهذا ننتهي إلى أو نأتي إلى الانتهاء من درس هذا اليوم فيما يتعلق بهذه المقدمة عن القواعد الفقهية. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
صلى الله عليه وسلم. نستعين عليكم في طرح بعض الأسئلة وننتقل لإخوة الرياض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. معالي الشيخ عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سائل يسأل فضيلة الشيخ، يقول هل يعتبر قول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج قاعدة في مناسك الحج؟ أرجو بيان حدود هذه القاعدة.
القواعد الفقهية كما سبق أن ذكرنا عدة مرات هي قواعد تؤخذ من النصوص ولا شك، من الكتاب والسنة، وحينما يتقرر أن هذا الأمر هو قاعدة
قبل تقرير قبل العلماء المختصين، فلكل قاعدة أيضا يكون هناك استثناءات. وهذه السياق الذي هو افعل ولا حرج، لا أعلم أن فقهاء والعلماء في القواعد الفقهية ذكروا أنه من القواعد والضوابط العامة في مناسك الحج، وإنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في من جاء. وقد وقع في بعض الأمور التي على خلاف ما ظهر من بيانه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع افعل ولا حرج، فما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحج بفعل ولا الحرج فيفعل، وما عدا ذلك فهناك قاعدة أخرى تضبطه، وهو أن الأصل في العبادات الاتباع والتوقيف، فلا يعمل منها إلا ما أتى الشرع ببيانه وتوضيحه. ينبغي أن يكون هناك الناظر يكون عنده نظرة متوازنة بين عند دراسة النصوص الشرعية وكذا عند دراسة القواعد الفقهية الشرعية. وقد ذكرت أن القواعد الفقهية قد يدخل بعضها في بعض فيكون قيدا على قاعدة أخرى أو بيانا لمجملها أو خاصا لعمومها. نعم،
بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية المشتركة. أحسن الله لكم على الشيخ، هل هناك مؤلف يجمع القواعد الفقهية والقواعد الأصولية المشتركة؟
بالنسبة لي لا أحفظ شيئا يعني يبين ذلك الآن. نعم،
انت تنزل محل الشيخ حفظكم الله.
حياكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله الشيخ. هذا السائل يقول قاعدة إذا تعارضت مصلحتان نأخذ أعلاهما ولو بواجه دنياهما، وكذلك إذا تعارضت مفسدتان يجوز ارتكاب أدناهما حرصا على فوات أعلاهما. هل هذه القاعدة أصولية أو فقهية، وهل من أمثلة عليهما؟
هذه قاعدة تندرج ضمن دراسة ما يعرف بالمصلحة في الشريعة الإسلامية، والمصلحة كمصدر لتقرير الأحكام الشرعية عدها علماء الأصول مصلحة والاستصلاح من أصول الاستدلال التبعية، يعني مستنبطة من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه القاعدة مندرجة من ضمن هذه القاعدة العامة، يعني المصلحة. والمصلحة ولا شك أنها معتبرة في الشريعة الإسلامية، وتكون من طريقا لتقرير بعض الأحكام الشرعية.
أحسن الله إليكم. يقول السائل تكون القواعد الفقهية محصورة بعدد معين بعد اكتمال المرحلة الرابعة؟
لا، القواعد الفقهية هي جمعها عمل اجتهادي. القواعد الفقهية جمعها عمل اجتهادي، ولذلك لا حجر أن يأتي شخص يزيد قاعدة استنبطها من كتاب الله عز وجل أو من سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أو من غيرها من طرق الاستدلال وتكوين ومصادر القواعد الفقهية.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يمكن القول بأن القاعدة الفقهية هي حكم شرعي ملزم على المسلم، أم يكون فيها خلاف حسب فهم العالم عن غيره لهذه القاعدة؟
القواعد الفقهية منها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مختلف فيه، ومنها ما هو مذهب، ومنها ما هو عام، ومنها ما هو مذهبي خاص ببعض المذاهب. والعام أيضا قد يكون من ضمن فروعه بعض القواعد المذهبية، كما في القواعد الكلية الكبرى قد يأتي شيء من فروعها ضوابط مذهبية فيدخلها الخلاف كما يدخل غيرها. ووجوب الالتزام بها، وسبق ذكرنا الاستدلال بالقواعد الفقهية عند الاحتياج إلى ذلك في الدرس الماضي، فيرجع إليه، لأنها إما أن تكون نصا من كتاب أو السنة فوجوب أصلا الالتزام هو ما أوجبه النص، وإما أن تكون مستنبطة أيضا منهما فوجوب العمل به أخذا بوجوب هذا الاستنباط، وبدرجة التزام الاستنباط بالقواعد الأصولية الصحيحة. ومنها قواعد قررها العلماء بناء على ضوابط وقواعد أخرى، أو قررت بناء على استقصاء عدد كثير من الفروع فقررت هذه القاعدة، من القاعدة العادة محكمة. وتكلمنا من جهة الالتزام فيها مثل ما قلنا، إن كان نص كتاب وسنة فواجب الالتزام به نصا أو استنباطا، وأيضا إذا تعارضت مع غيرها فينظر في مقتضيات الترجيح. وفيما يتعلق بالمقلد ذكرنا إذا كان هناك مقلد، إذا كان مقلد عند إما أن يكون عنده فرع فقهي مستنبط، أو تكون المسألة خالية من تقية حكم فقهي، وأمام هذا الشخص نفرض أنه قاضي واقع كيف يحلها. فإذا كان هناك حكم فقهي مستنبط يقول العلماء هو مقدم على عودة القاضي والمفتي للقاعدة. إذا خلت الواقعة من نص من كتاب والسنة ومن فرع فقهي في حالة تقليد مستنبط، فإن ليس أمام مثل القاضي والمفتي المقلد إلا الصيرورة إلى القاعدة الفقهية والتخريج عليها والإفادة منها، وأن يكون عنده من المؤهلات والمعرفة بالضوابط التي تضبط القواعد الشرعية بعامة وقواعد المذهب بخاصة، ما يؤهله للرجوع لهذه القاعدة وتحقيق مناطها على هذه الواقع. هو من المفترض أن يكون القاضي والمفتي المقلد مؤهلا بمثل ذلك.
السلام الله عليكم. تقول تكملة للسؤال: هل يمكن استنباط القاعدة الفقهية في وقتنا الحاضر، أم أن القواعد قد انتهت في كلام السابقين؟
ممكن، لا حجر، مثل ما قلنا هذا فرع عن السؤال السابق، يعني هل يمكن زيادة بعض القواعد؟ نقول نعم، هذا اللي بيزيد قاعدة من أين يأتي بها؟ لابد أن يكون لها مصدر صحيح من مصادر القواعد التي تحدثنا عنها في الدرس الماضي، ولا يمكن أحد أن يأتي من بقاعدة كذا من بنات أفكار من غير أن يكون لها أصل شرعي. فلا حجر على أن يستنبط العالم المؤهل قاعدة شرعية أو ضابطا شرعيا في باب أو مسائل يجمعها هذا الضابط.
أحسن الله عليكم. يقول: ما الفرق بين إجماع العلماء في العقيدة وإجماع العلماء في الفقه؟
ما اتضح شو المقصود من السؤال؟ والإجماع حجة في الفقه ولا في العقيدة؟ نعم.
هل يمكن شيخ إجماع في الفقه؟ هل ممكن على كل حال الإجماع في الفقه؟
الإجماع تحدث عنها العلماء وتكلموا عنه كلام أفضل في أصول الفقه، وذكروا أنه أحد الأدلة المعتبرة يقدم دلائل الكتاب والسنة ثم الإجماع. الإجماع أيضا في الحكم معتبر، ما أحد يهدره.
أحسن الله إليكم. يقول مبتدئ بأي كتاب يبتدئ، وما رأيكم بكتاب يحفظ أهل الطلب لمن سعدين؟
يقصد بالمثال القواعد الفقهية وتحفة أهل الطلب، هذا للشيخ العلامة بن سعدي، اختصره من القواعد الفقهية، اختصره من القواعد الفقهية. لكن المبتدئ، المبتدئ لذهنه خالي من القواعد، يبدأ أولا بالأصول، القواعد والأصول الجامعة اللي هو للشيخ بن سعدي. فإذا يعني تهذب وتأهل بعد قراءة هذا الكتاب ينتقل إلى هذا المختصر، وهذا المختصر أيضا أشير إلى أنه قد شرح من قبل الشيخ عبد الكريم اللاهم، شرحه موجود ومتداول. فينتقل بعد أن يقرأ القواعد والأصول الجامعة إلى هذا الكتاب تحفة أهل الطلب، ثم ليتأهل إلى القراءة في القواعد نفسها التي لا يغني عنها أن نقرأ عنها ملخصا. فإذا انتهى أيضا من تحفة أهل الطلب لينتقل إلى قراءة قواعد ذو الرجب، فهي مهمة جدا.
بارك الله. يقول كثر هذه الأيام كلام عن تقنين الأحكام الفقهية، فهل تكون القواعد الفقهية هي تقنين لذلك كي يستفيد منها أضرار النزاع والقضاة والمحامين؟
القواعد الفقهية لا شك أنها ثروة عظيمة جدا، ثروة عظيمة في الفقه الإسلامي، وهي كما سمعتم فيما تكلم عن الدرس الماضي وهذا اليوم تعد من الأسس التي يستعين بها الفقيه في مواجهة النوازل، وهي من الأسس أيضا التي يستعين بها القاضي والمفتي في تنزيل الأحكام على المخالف، وفي سواء كان ذلك في ضبط تنزيل الأحكام أو حتى أيضا في حل المشكلات والمعضلات التي تأتي أمامه، فهي بحق يعني تعد ثروة فقهية زائرة، والعالم محتاج إليها سواء كان فقيها أو قاضيا أو مفتيا. ولا أعرف ماذا علاقتها بالتقنين فقط، هذا إن شاء الله أني أقف قليلا أتأمل هذا السؤال.
رحمه الله. يقول أليس من أهم المهمات في هذا الزمان جمع الفقه في كتاب واحد قطعا للخلاف الذي يقع بين المذاهب الإسلامية المعتبرة؟
هذا يعني يمكن أخطر عليه السؤال السابق، وأنا لا أعرف يعني مش وجه الإشكال عند السائل. هناك كتب مهذبة مرتبة في كل مذهب من المذاهب، يعني تريد أن تجعل اجتهادات المذاهب كلها وتجعلها في مذهب واحد، وما هي الآليات التي سوف تطبق بها هذا في العالم الإسلامي؟ يعني أنا أنصح السائل بأن يتأهل بأول شيء بالعلم الشرعي الصحيح لطلبة التدرج، سواء كان ذلك في مجال العقيدة أو في مجال الفقه، وما ينبغي أن يحصله لتحصيل الفقه من أصول الفقه وقواعد الفقه ودراسة كتاب فقهي معتمد في المذهب وفهمه وهضمه فهما جيدا، ثم الانتقال أيضا بعلم الخلاف ودراسة بعض المسائل التي يكون فيها خلاف قوي ليتهدف ذهنه في الترجيح والجمع وتطبيق القواعد الأصولية والفقهية. وإذا أحلنا العالم بهذه الطريقة فهذا هو المطلوب. ليس المطلوب من الناس أن يكونوا على وتيرة واحدة، لأن هذا يعني قد يكون بعيد المنام، ولكن المفترض أن نسعى إلى تهذيب التفكير الفقهي. ولا أعني بتهذيب التفكير الفقهي هو تميع الفقه كما قد ينادي البعض، ولكن تهذيب التفكير الفقهي هو التمرين الملكة الفقهية، بحيث يصير عند طالب العلم ملكة فقهية قادرة على فهم المسائل الفقهية وتنزيلها على الوقائع الفقهية بحسن تصورها، وعلى تنزيلها على الوقائع من الفتية والقضاء. إذا وصلنا في هذه المرحلة فلا يضرنا كما لم يضر أسلافنا في السابق أن يكون هذا حنفي وهذا شافعي وهذا مالكي وهذا حنبلي، لأن هذا لم يضر الأئمة الأربعة في وقت طورهم، مع وجود الالتزام بالكتاب والسنة وتأهيل طالب العلم لمواجهة النوازل الفقهية الجديدة التي تقع، لأن يعني الحياة ماشية ومتحركة، ومع سيرها وتحركها يتولد من المعاملات وصنوف العادات ما يحتاج إلى الحكم عليه. قد كان أئمتنا، بل كان صحابة رضوان الله عليهم محصورون في جزيرة العرب عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اتسعت الفتوحات وشرقت وغربت وفتحوا البلدان كثيرة، وواجهوا فيها أنماطا من المعاملات والأعراق التجارية، ولم يقفوا أمام هذه الأنماط والمعاملات التجارية، لم يقفوا مكتوف الأيدي، بل واجهوها بالاجتهاد. وهكذا نحن نحتاج بالإضافة إلى ضبط الفقه إلى التأهيل للحكم على النوازل. وإذا وصلنا إلى هذه الدرجة أعتقد أننا قد تقدمنا خطوات، وليس خطوة واحدة، خطوات كثيرة، وهذا المطلوب. وما أكثر النوازل الفقهية اليوم، سواء كان ذلك في مجال الاقتصاد أو في مجال الطب أو في مجال الأدلة الشرعية وطرق الإثبات، بخاصة ما يتعلق بالأدلة الجنائية. والحمد لله منذ نزول الوحي، بل منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وانقطاع الوحيين، ولازالت المسائل تجد على المسلمين، ولم يقف الفقه الإسلامي أمام أي معضلة فقهية مكتوفة الأيدي، بل كان الفقهاء عليهم رحمة الله يبذلون مهج عقولهم في الحكم على هذه النوازل، فخلقوا لنا تراثا فقهيا ضخما نفاخر به جميع الأمم، بل إن المنصفين من الأمم الأخرى يعدون هذا التراث مفخرة للأمم جميعها وليس للأمة الإسلامية. ومما أحب أن أذكره لكم أن الفقه الإسلامي مصدر إثراء لجميع الأمم. وقد حدث الشيخ علي حيدر الذي ذكرت لكم سيرته، أحد شراح مجلة الأحكام العدلية والمتوفى في السنة 54 بعد 300 والألف، حدث في شرحه في كتابه درر الحكام، شرح مجلة الأحكام، حينما تحدث عن دار الإفتاء في أواخر الدولة التركية، قال وذكر من مهامها أنها كانت تجيب على عويق المسائل الحقوقية التي تردها من الدول الأوروبية. كانت الدول الأوروبية في إنجلترا وفرنسا وغيرها تقف أمامهم المعضلات الفقهية، فيقف مكتوف الأيدي أمام حلها ويرسل بطلب حلها إلى فقهاء الإسلام ليحلوها بمنظار الشريعة الإسلامية. ولا شك أن الشريعة الإسلامية قادرة للتصدي أمام أي نازلة فقهية ترد إليها ولم تقف الشريعة في يوم من الأيام أمام أي معضلة فقهية من دون حل طبقا للأصول الشرعية، وإن قرارات المجامع الفقهية قرارات هيئة كبار العلماء في المملكة وفي غيرها من دول الإسلام وقرارات المجامع الفقهية هي خير شاهد على مثل هذا النمو في الفقه الإسلامي مع الالتزام بالثوابت والأصول والمحكمات الشرعية، ولا يصح ولا يجوز التنازل عن الأصول والمحكمات الشرعية واللجوء إلى أنفاق الحلول والعبث بالمسائل الشرعية، فإن هذا الدين أمانة في أعناق أمة الإسلام والفقه هو أمانة في أعناق الفقهاء، يجب عليهم أن يحرروا أحكامه بكل عزيمة ومضى على اجتهاد كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لا يرقبهم في ذلك، لا يرقبون في ذلك أي ولا يتطلعون إلى أي أمر يخالف ذلك، وهم بحمد الله مؤهلون لذلك والفقه الإسلامي مؤهل وقادر على مواجهة كل نازلة جديدة.
صلى الله عليكم. نتوقف عن الأذان. نستأذن معنا الشيخ في هذا التنوين، فقد اعتذر معنا الشيخ عبد الله الديان عن درسه هذه الليلة، كان المفترض يكون بعد صلاة العشاء ولقاؤنا معه غدا إن شاء الله بعد صلاة العشاء أيضا. ونستأنف الأسئلة. هذا سائل صلى الله عليكم يقول: من اعتاد صيام الاثنين والخميس ثم في يوم من أيام الاثنين أفطر في الصباح ناسيا، هل يجوز له اتمام صيام هذا اليوم؟
ما دام أنه قد نوى قيام من الليل ثم لما أصبح نسي وأفطر فليتم صومه، إنما أطعمه الله عز وجل واتقاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
هذا السائل يقول: إذا يأس الإنسان من استيفاء دينه من الناس حيث أنه مفرق بين أشخاص وأسقطه عن الجميع بعد إحصاء المبلغ وتزكيته حيث زكى الدين عدة مرات وكلما طلب هؤلاء التوفيق وبعضهم لديهم مبلغ قليل حول 100 ريال أو أقل ويصعب طلبه، هل إسقاط الدين عن الجميع يأتم صاحبه بحجة أنه كل سنة أزكيه ولا أحصل عليه أم ماذا؟
ينبغي أن يعرف أولا بأن الدين الذي على المدين المعسر أو المماطل لا زكاة فيه، وإنما يزكيه إذا قبضه لعام واحد على أظهر الأقوال. فالدين الذي على مدين مماطل أو معسر، المماطل هو الذي إذا طلبه صاحب الحق قال غد وبعد غد والذي يليه، والنقود عنده في الصندوق ولكنه مماطل متلاعب بحقوق الناس، فهذا لا يزكي، يعني لا يجب على من له المال أن يزكي حتى يستلم من هذا المماطل. وكذا المعسر الذي لا شيء عنده ولا يستطيع السداد لا يجب على صاحب المال أن يزكي هذا المال المعسر، فإن قبضهما زكاهما بعام واحد. إذا أراد هذا الشخص أن يسقط دينه عن هؤلاء لأنهم فقراء ولا يدفعون شيء فيسقطه ولا شيء عليه، ولا عليه حتى زكاة، لا فيما مضى ولا فيما يأتي، لأنه أسقط.
أحسن الله عليكم. يقول: ما الفرق بين العقوبة والابتلاء؟ وهل إذا عاقب الله إنسانا هل تتبع هذه العقوبة بالدعاء والأعمال الصالحة؟
العقوبة على المذنبين العاصين المتجاهرين بالمعصية، كما عاقب قص الله عز وجل علينا عقوبة الأمم السالفة. والابتلاء ما يصيب الإنسان المؤمن من الأذى من مرض أو خسارة في مال أو ما يصيب الإنسان من بلايا من حروب أو غيرها، فهذا يعد من البلية وعليه الصبر. فالعقوبة للمجاهرين بالمعاصي، العاصين المجاهرين بالمعاصي.
هل تدفع بالأعمال الصالحة والدعاء؟
نعم، الابتلاء يدفع بالدعاء، يدفع بالصدقة، سائر وجوه البر والإحسان.
أثابكم الله. هذا آخر سؤال. يقول معالي الشيخ صلى الله عليه وسلم: قبل شهر توفي أحد إخوتي، والآن لأبناء عمي عرس وطلبنا منهم أن يكون العرس مختصرا ولكن جعلوه عرسا كبيرا، والآن جميعا لا نريد الحضور لانكسار القلوب، هل هذا يعتبر من النياحة؟ أحسن الله عليكم. يقول: قبل شهر توفي أحد إخوتي، والآن لأبناء عمي عرس وطلبنا منهم أن يكون العرس مختصرا ولكن جعلوه عرسا كبيرا، ونحن الآن لا نريد الحضور انكسار القلوب، هل هذا يعتبر من النياحة؟
أولا، ليس على الإنسان إذا توفي له قريب أن يعطل معاشه وأن يستمر بمظاهر الأسى والحسد، يعني العين تدمع والقلب يخشى، ولكن ما يصير الإنسان يعني يستمر في حالة من الكآبة والحزن المدة الطويلة كالشهر، ما ينبغي هذا أبدا. الأمر الثاني، هذا الحفل إذا كان ما فيه بالقدر المعتاد ولا فيه إسراف ولا فيه منكرات فينبغي لك أن تحضره، وليس من الشرع أن يوقف لأجل ما هذا الوفاة الذي منذ شهر. ليس للإنسان أن يفعل مثل هذه الأمور.
صلى الله عليكم وعلى الشيخ وبارك فيكم ونفع بكم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا